إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الشرك الأصغر؟ وهذا السؤال طرحه المؤلف رحمه الله تعالى علينا بعدما سأل ذاكم السؤال: ما الشرك الأكبر؟ فحينها كان تعريف الشرك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأمثلة الدالة على أن المسلم يكون مشركا شركا أكبر إذا صرف طاعة من الطاعات التي أمر أن تكون لله، فإن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. ثم بين رحمه الله تعالى الشرك الأصغر، لأن قد مر معنا أن الشرك على قسمين اثنين: شرك أكبر وشرك أصغر. قال رحمه الله تعالى: ما الشرك الأصغر؟ قال: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به لله تعالى. قال: هو يسير الرياء، وسيأتي معنا تتمة المبحث، لكن هنا مسألة: ما تعريف الشرك الأصغر؟ لو أردنا تعريفا معنى عاما ننحصر أو نحصر به صور الشرك الأصغر، وهذه مسألة في تعريف الشرك الأصغر للعلماء فيها منحيان اثنان. المنحى الأول: جماعة من أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر لا يمكن أن ينضبط بضابط، لا يمكن أن ينضبط بضابط لكثرة فروعه وتفريعاته ولتداخل صوره، فهو لا يكاد أن ينضبط بمعنى واحد به تجمع جميع شتات الشرك الأصغر، وهذا كسيأتينا كذلك في باب السحر. في باب السحر ذكر العلماء في ذاكم المبحث هذه المعضلة، أن السحر لكثرة صوره وطرقه وأنواعه ما يمكن أنك تحصره في معنى واحد، وهذا سيأتي. وهكذا فيما وقع به العلماء في الشرك الأصغر، رأوا أنه لا ينضبط في تعريف واحد لتداخل صوره. ومن أهل العلم من أتى بتعريف، هذا المنحى الثاني لأهل العلم، من أراد أن يأتي بتعريف يكون جامعا شاملا مانعا لأنواع الشرك الأصغر، وجاءت تعاريف نعم من هنا وهنا، لكنها لم تخلو من انتقادات، لم تخلو من انتقادات. فمما يمكن أن يساهم في هذا الباب أن نذكر ضوابط نذكر ضوابط من خلال هذه الضوابط تتعرف على الشرك الأصغر، وهذا لربما أفضل من ذكر تعريف يكون منتقد. الضوابط لربما تجرنا إلى ثلاثة ضوابط بها تحكم على أمر ما بأنه من الشرك الأصغر. الضابط الأول وهو الأشهر: كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. كل ما كان، وكل ما كان أعني أقوال وأفعال، وهذا الضابط قد صرح به الإمام السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد، فيرى أن كل قول أو فعل أدى وأوصل إلى شرك أكبر فهو من الشرك الأصغر، ويدخل في ذلك عدة صور، وخاصة الذي يفعل عند القبور من تشييدها وتزيينها وجلوس عندها، لأن هذا كله يؤدي إلى الشرك الأكبر، فهذا عنده يعد، أي هذه الأفعال التي تفعل عند القبور تكون من الشرك الأصغر لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهذا ضابط أقول قد ينفع، وإن كان كذلك ما خلا هذا الضابط للانتقاد، لكن بالجملة ينفع إن شاء الله أن نجعل كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فيسمى من سمى من فعل هذه الوسيلة أنه وقع في الشرك الأصغر. الضابط الثاني في الشرك الأصغر هو كل فعل سماه الشرع شركا، لكن ما أوصله إلى الشرك الأكبر فإنه من جنس الشرك الأصغر. كل ما سماه الشرع. الضابط الثاني يحتاج إلى تسمية، أن الشرع سمى أمرا ما، سمى قولا، سمى فعلا بأنه شرك، سماه شرك، لكنك في الواقع تجد أن هذا الفعل ما أوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر. وكيف تعرف؟ بالسياق طبعا تعرف. مثاله أن يأتي رجل يأتي بعمل شركي فلا يقام عليه حكم الردة، فلا يمر بالنبي بقتل هدر دمه، دل على ذلك لا زال في حمى الإسلام، ففعل فعلا سماه الشرع شرك، ومع ذلك تجد أن الشرع ما حكم عليه بالحكم الأكبر بالشرك الأكبر، فما أهدر دمه وما رماه بالردة، فدل على أنه لا زال في حمى الإسلام. فكون الشرع سماه شركا إذن هذا في الشرك الأصغر، كما سيأتي فيما يتعلق في الرياء. الرياء سمي بالشرك، بالشرك الخفي، بالشرك الأصغر، بالشرك السرائر، شرك شرك الرياء. ومع ذلك هل من رأى كفر؟ لا ما كفر. هل من رأى يقام عليه حكم الردة؟ لا ما يقام عليه. هل من وقع في الرياء هل خرج من الدين والملة؟ لا ما خرج من الدين والملة. إذن وقع في الشرك ولم تطبق عليه أحكام الشرك الأكبر. إذن ماذا نسمي هذا؟ نسميه شرك أصغر. هذا الضابط الثاني، وهو كل قول أو فعل سماه الشرع شركا وما أوصل صاحبه الشرك الأكبر فهذا يكون من جنس الشرك الأصغر. وأعظم من نبه على هذا الضابط الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا ابن القيم. وهناك ضابط ثالث كذلك في الشرك الأصغر، وهو كل من جعل سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي فإن هذا واقع في الشرك الأصغر. وهذا متعلق بباب الأسباب. كل من اتخذ سببا، من جعل سببا لفعل أمر من الأمور، لكن الإشكال أن هذا السبب المتخذ إن نظرت إليه من حيث الناحية الشرعية الشرع ما جعله سبب، وإن جئت إلى الناحية الكونية تجد أن الكون والقدر ما جعله سبب. إذا من أين جعلت هذا سبب؟ إذن هذا يوصلك إلى الشرك الأصغر. مثاله في باب التداوي، رجل عليل مريض وأراد أن يتداوى إن أراد بالأمور الشرعية، فهناك علاجات مثل العسل، مثل الحجامة، مثل الحبة السوداء، هذه علاجات دل الشرع عليها، أو أنك تتعافى عن طريق الأدوية، عقاقير، إبر، تحاليل طبية، كبسولات، من أين جئت بهذه؟ هذه قد قررها الأطباء بالعلم والخبرة والتجربة أنها تنفع. طيب تأتي إلى سب لا هذا ولا هذا، مثاله تأتي بحبل أسود، خيط أسود، ثم تجعله على العضد، ما هذا يا عبد الله؟ يقول هذا علاج. يعني كيف السر العلاج هذا سنفهم؟ يقول هذا علاج، قالوا اتخذ حبل أسود في العضد فإن هذا يشفيك، يبعد عنك الأسقام والأدواء. طيب هذا الحبل الأسود هل جاء بالشرع أنه علاج؟ لا. هل جاء هذا بالتجربة عند الناس وأهل الطب أن هذا علاج؟ لا. إذا ماذا؟ هذا يسمى الشرك أصغر إن جعله سبب. أما إذا اعتقد فيه هذا كأكبر، نتكلم في الأسباب، إن اعتقد أن هذا سبب من أسباب العلاج فقد وقع في الشرك الأصغر. ومنه الاستسقاء بالنجوم وأسباب كثيرة جدا يتخذ الناس أشياء أسبابا وهي في الحال ليست سبب لا شرعي ولا كوني، هذا إخواني في لا يدخل صاحبه في الشرك الأصغر. فهذه ثلاث ضوابط لعلها من أعظم الأشياء التي يمكنك يا عبد الله بها أن تحصر صور الشرك الأصغر، إما أن يكون شيء وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو يكون سماه الشرع شركا وما أوصل إلى الشرك الأكبر، أو من اتخذ سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي فإن هذا من الشرك الأصغر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الشرك الأصغر؟ قال رحمه الله تعالى: هو يسير الرياء. ولاحظ هنا المؤلف ما أتى بتعريف، كما قلنا أنا بعض العلماء يرى أن التعريف ما ينضبط، وبعضهم يسارع إلى الأمثلة مباشرة، يأتي الأمثلة هنا وهنا 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 يلوح لك إلى ما معنى الشرك بالجملة، فبعضهم ما يأتي بتعريف، لأن كما قلنا جماعة من أهل العلم يرون أن الشرك الأصغر قد لا ينضبط بتعريف واحد، تدخل أنواع شتى، فقد لا يكاد ينفع هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به لله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مثل المؤلف بالشرك الأصغر، قال يسير الرياء. الرياء هو التصنع، التصنع تعمل عملا ظاهره لله وفي الباطن تريد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا عبر المؤلف بيسير الرياء؟ وهذا التعبير قد عبر عنه كذلك جماعة من السلف كابن القيم رحمه الله تعالى، عبر عن الرياء الذي يكون من الشرك الأصغر أن يكون يسير الرياء. قال: لأن هذا المتوقع من المسلم، المتوقع من المسلم أن يقع منه الرياء يسيرا، وهو العارض يعرض عليه الرياء، هو يريد يفعل عمل لله عز وجل لكن ينتابه شعور فيحاول أنه يحسن العبادة عل وعسى أن يظفر بثناء فلان ونظر فلان. فقال علماء: الذي يتوقع من المسلم أن يقع منه الرياء يسيرا، هذا متوقع. والمسلم في هذه الحالة إما أنه يسترسل في الرياء فهذا يحبط عليه العمل، أو أنه يدفع الرياء فحينه يعفو الله عنه عما وقع منه من زلل. لكن ما الذي خرج من يسير الرياء؟ خرج من يسير الرياء ما عليه أهل النفاق، وهم الذين يجعلون جل أعمالهم رياء. هذا لا يكاد يصدر من مسلم ولا من مؤمن، أن تكون جل الأعمال رياء، هذا يا عبد الله نفاق، بل من النفاق الأعظم. تصلي رياء، تصوم نهار رمضان رياء، تزكي رياء، خرجت مع الناس حج رياء، هذا ما يكون لمسلم أبدا. هذا لا تظن يا عبد الله والله أخي هذه بلوى، لا هذه ما هو بلوى، هذا كفر، هذا كفر. ولهذا جعل هذا من صور النفاق، هذا الفعل الرياء، أن يكون أعمالك كلها رياء، ما يمكن يصدر المسلم هذا. نعم نتوقع من المسلم أن يعرض عليه عرضا، ولهذا يسير، يسير رياء. إذا كان صلاتك رياء، صومك رياء، حجك رياء، زكاتك رياء، ماذا بقي لله؟ ما الذي أبقيت لله؟ ما أبقيت أشيء، إذا أنت تعبد الخلق ما تعبد الخالق. ولهذا يهتم العلماء بهذا القيد، أن يكون يسير الرياء، هذا متوقع، وهذا من الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا الحديث إلى هذا الحد رواه إمام أحمد من حديث محمود بن لبيد وهو في الصحيحة. فنبينا سمى الرياء بالشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا الشرح، هذا ليس عند أحمد، هذا عند ابن خزيمة، هذا التفسير في تفسير قيام الرجل صلاته فيزينها، هذا جاء عند ابن خزيمة وإسناده صحيح. ولفظه قال نبينا: إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. فقلنا: يا رسول وما شرك السرائر؟ فذكر نبينا هذا، وهو أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. فالحاصل أن النبي سمى شرك، لكن هل هو شرك مخرج من الملة؟ لا، إذن جعل في عداد الشرك الأصغر. قالوا: من ذلك الحلف، الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. هذا كذلك من الشرك الأصغر، الحلف بالآباء والأمهات والأنداد. وهذا حديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، وقد حسنه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا شيخ مقبل في الصحيح المسند، النهي عن الحلف بالآباء والأمهات والأنداد. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. كذلك هذا من الشرك الأصغر، لأنه من الحلف بغير الله عز وجل. لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الحلف بالأمانة فإن ذلك من الشرك الأصغر. وكم نسمع من كثير من الناس لربما درج هذا على لسانه: وأمانتك بالأمانة وأمانتك، يعني كأنه يقسمهم يحلفوا الأمانة. لا، ما أصبحت الأمانة قسم. فالنبي حذر من ذلك، أيما حذر فهو من الشرك الأصغر. وبل كذلك تبرأ نبينا من كان هذا حاله: من حلف بالأمانة فليس منا. والأمانة ليست عبارة عن حلف يا عبد الله تنطق به، بل واقع. إذا كنت أمينا يا عبد الله فلا يغنيك هذا القسم، وإنما واقعك. إذا كنت تعطي الناس حقهم وتتقي الله في تعاملك معهم فهذه الأمانة بعينها، هذا الذي يغنيك. أما أنك تقسم بالأمانة كما نسمع من بعض الناس أمانة، وهو من أكبر الغششة، من أكبر الغششة في بيعه وشرائه. يعطيك السلعة التالفة ويحلف بالله أن هذه بكذا وهذه بكذا، هو كاذب. فما تغنينا أمانته وحلفه بالأمانة وهو كاذب غاش. فالأمانة إخواني في الله ليست قسم، وإنما هو واقع يظهر في كلامنا وفي تعاملنا مع الناس. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كما قلنا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله كفر أو شرك، لكن كفر وشرك غير مخرج من الملة. لأنه قد ثبت أن بعض الصحابة كان يقول: والكعبة، كما حتى كان اليهود كان ينتقدون هذا: إنكم تنددون وتشركون تقولون والكعبة. فنهاهم نبينا عن ذلك، فقد صدر هذا منهم وما حكم عليهم بردة. فمع أن تسميته بالشرك وقد صدر ذلك منهم وما كفروا، إذن دل على أن هذا من الشرك الأصغر. وهذا مما يعينك على التطبيق للضوابط التي مرت معنا، أن من ضوابط الشرك الأصغر أن يأتي النص بتسمية شيء ما بأنه شرك فيقع من بعضهم هذا الفعل، لكن لا يكفر ولا يخرج من الملة ولا تحبط أعماله، فدل هذا على أنه من الشرك الأصغر. وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة. قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طبعا نتكلم إخوانا على الألفاظ، أما إذا كانت هذه الألفاظ فيها اعتقاد، لأن الحلف عبارة عن تعظيم، القسم تقسم بفلان هذا تعظيم. لكن إذا كان في بالك وفي خاطرك أن هذا الذي تقسم به تجعل له منزلة كمنزلة الله جل في علا، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الدين والملة. أنت إذا جعلت أن هذا الذي تقسم به له من الجلالة ومن التعظيم ما لله سبحانه وتعالى فهذا شرك، أو تجعله أعظم ما لله فهذا شرك ما بعده شرك. يمكن هذا؟ نعم يمكن. كم أخبرنا عن بعض أناس ممن تعلق قلبه بالأقطاب والأوداد والنجباء وبالغوث، وهؤلاء الذي يظن فيهم أنهم يتحكمون في الكون مع الله، تعالى الله عن هذا الاعتقاد. أن بعضهم إذا وقع في أمر فإذا حلف بالله لربما حلف كاذبا، قل بالله أنك ما فعلت، والله ما فعلت يا رجل، والله ما فعلت، والله العظيم، ويأتي يصف الله بصفات العظمة، يقول أقسم بالجيلاني، إلا الجيلاني، ابعدوني عن الجيلاني، أقسم بالجيلان، لا إلا الجيلاني. فربما يتلعثم، ما يستطيع أن يقسم بهذا الند. لماذا؟ لتعظيم هذا الند في قلبه أعظم من تعظيمي لله. هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه، هو من الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى: قال: ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قاله: أجعلت، قال له ذلك: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. قال: ومنه قوله: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك. وهذه مسألة نتركها إن شاء الله، لأنه سيأتي المؤلف له تعليق على هذه الكلمات، وهو أن بعضها يكون فيها شرك من حيث حروف العطف، من حيث حروف العطف، يترك هذا إن شاء الله في درس غد. فخلاصة الدرس إخواني في الله أن نعلم أن الشرك الأصغر المؤلف مثل بعدة أمثلة، ويمكن أن تنضبط بما سمعناه من قبل بالضوابط الثلاثة، وهو أن تجعل كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر وهو من الشرك الأصغر، أو ما سماه الشرع شركا وما أوصل صاحبه إلى الكفر والردة فهو من شرك الأصغر، أو من جعل سببا وليس بسبب لا كوني ولا شرعي فهذا من الشرك الأصغر. وبقية المبحث إن شاء الله يترك في درس غد، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.